إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن المعونة الأمريكية لمصر، وذكرنا تاريخها من عام 46 إلى عام 79 الذي شهد التطور الأكبر في تاريخ هذه المعونة. ذكرنا أن المعونة الأمريكية هي جزء من الصراع على الولاء بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وأنه كان تعطى معونات اقتصادية لعدد من الدول، دول العالم النامي، وأن أمريكا كانت تزيد جرعة هذه المعونات كلما وجدت توجه أكبر نحو سياستها، إلى أن جاءت المعونة القسط الأكبر منها عقب توقيع مصر لاتفاق سلام منفرد مع إسرائيل دون انتظار حتى لرأي بقية العرب أو لموافقتهم. ومنذ ذلك التاريخ صارت المعونة ذات شقين، شق عسكري وشق مدني أو شق اقتصادي، والشق العسكري هو الأكبر. وربما أطلنا الكلام بعض الشيء في ماذا كسبته أمريكا من هذا الدعم العسكري لمصر. احنا قلنا عشان نعرف يعني ونقدر نحلل، فلازم نسأل من يدفع، لماذا يدفع؟ ده شيء منطقي جدا، الذي يدفع لابد ان هو يدفع لغرض ما. يمكن توقفنا كتير عند المعونة العسكرية لمصر، وان بذلك ضمنت بها امريكا ان مصر لا تستطيع، حتى ولو ارادت، حتى ولو ان اسرائيل نقضت معاهدة السلام، ان مصر لم تستطيع، لان القدرة العسكرية واسرار التسليح العسكري ومرتبط بامريكا. وشككنا في رقم 1.3 مليار دولار، نعم هو رقم ورقي، ولكن حق التسعير معطى للجانب الامريكي وحده، ما فيش سعر تنافسي، ما فيش حتى فرصة يعني انك تاخد هذه الاموال تشتري بها، عليك تشتري اشياء اقل جودة ولكن اقل في السعر الى غير ذلك. فاذا في النهاية الرقم غير حقيقي، الفوائد التي تجنيها امريكا من وراء ذلك حماية امن اسرائيل. وتكلمنا على ان امريكا تحتاج الى اسرائيل، والعالم الغربي كله يحتاج الى اسرائيل. أشرنا أيضا إلى أن أمريكا عندما رفعت معدل المعونات الاقتصادية استطاعت أن تواري بعض المشكلات الناجمة عن إهمال القطاع العام والتحول إلى سياسة الاقتصاد الرأسمالي واتباع سياسة الخصخصة، لأن لها رغبة في هذا. في الواقع عايزين نفصل شوية في هذا الجانب، وزي ما بنقول السؤال الآن، ماذا استفادت أمريكا من المعونة؟ تقريبا هو أو نفس العناصر اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي هنمشي عليها تاني، واحنا بنقول ماذا خسرت مصر من المعونة، لأن مصر يعني كسبت حاجات في المعونة لكن خسرت حاجات. أمريكا كلنا يسمع عن الدعوة إلى ما يسمى بالعولمة، والدعوة إلى العولمة هي محاولة فرض النمط الأخلاقي والسياسي والاقتصادي الغربي على العالم كله. فإذا فرض هذا النمط تستطيع العالم الغربي أن يقود بقية دول العالم بسلاسة وهدوء. دايما احنا القضية ان العالم الغربي حديث عهد باحتلال لدول العالم، ومن اهميات دول العالم الاسلامي، وانه انسحب وهو يرتب البديل. طبعا لما تيجي تتكلم على اعمار الامم والشعوب يبقى بتتكلم بعشرات السنين ان لم يكن بمئاتها. فاذا الان العالم الغربي عمال بيطور اداؤه بعد انسحابه العسكري من بلاد المسلمين، وربما عاد في بعض البلاد كما عاد في العراق وكم عاد في افغانستان ونحو ذلك. فاذا المرحله متصله ببعضها، ايجاد بديل اقل كلفه واكثر مصداقيه، يعني اكثر مصداقيه مع المواطن الغربي اللي ممكن يكون مقتنع بما يدعيه الساسه هناك من مبادئ حقوق الانسان وغير هذا التي هم يعرفون انهم لا يطبقون منها شيء. فاذا العولمه هي نوع من الهيمنه للنمط الثقافي والاخلاقي والسياسي والاقتصادي الغربي، وبطبيعه الحال دائما المتبوع، يعني اذا هذه التبعيه في الثقافيه السياسيه الاقتصاديه ستولد تبعيه عمليه، بل ان بعد كده توجد منظمات دوليه تدعي انها محايده مع انها لابد لها من ميزانيات، والتمويل ياتي من الدول الكبرى وعلى راسهم امريكا، فتستطيع امريكا ان توجهها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونحو ذلك. فاذا تكون هذه المؤسسات وكانها هي حكومه العالم، هي لا تتحكم في العالم كله. اذا عندما تتكلم عن اهداف كهذه فالامر يستحق ان ينفق عليه. فكان الانفاق دائما مشروط بهذا التحول، يعني امريكا عندما تعطي معونه كانت تشترط ان تكون هذه المعونه في الاتجاه الذي تريده، في اتجاه الديمقراطيه، وطبعا ده مش يعني عشان هي زعلانه من الدكتاتوريه، بالعكس هي جمدت الوضع الدكتاتوري في مصر وعدد من دول العالم ودعمت الانظمه الدكتاتوريه لانها كانت تتخوف من ان الاسلاميه ان الديمقراطيه سوف تاتي بالاسلاميين. وفي النهايه سقط النظام الدكتاتوري رغما عنها وجاء الاسلاميون ايضا بفضل الله تبارك وتعالى، وما زالت امريكا تبذل الجهود تلو الجهود لتعرقل الوصول الكامل، لا اقول الاسلاميين، يعني ان القضيه لا تعرقل وصول من يختارهم الشعب الى السلطه. لاذا امريكا انما كانت تدعو للديمقراطيه لان نظام حكم اختاروه هم هناك، وبالتالي هو يريد ان تختاروا بقيه البلاد وليس حبا في هذه البلاد، كان حبا في نشر ثقافته، حتى وان كنا احنا بنستفيد من تطبيق هذا النظام، ودايما احنا بنقول احنا ناخد منه الياته ونخضعه للشريعه الاسلاميه، وده اللي امريكا طبعا بتعترض عليه، بل تريد تطبيق الليبراليه وليس الديمقراطيه فقط، والليبراليه بشقيها الاقتصادي والاخلاقي وبالمعنى الموجود عندهم في بلادهم، بل بمعنى اكثر تحرريه من المعنى الموجود عندهم في بلادهم. من امريكا يعني هناك عندها اصوات محافظه تدعو الى كبح جماح يعني اصحاب التحرر والانفلات الاخلاقي بانهم يلتزموا بتقاليد المجتمع. على اي امريكا يهمها جدا كدوله تريد هذا الاستعمار النظيف وتريد النصر بلا حرب كما قال وزير خارجيتها وعنون كتابه لذلك، ان تهيمن على جميع البلاد. فاذا المعونه الاقتصاديه كان معونه اقتصاديه مشروطه، بلك المعونه كلها على بعضها كده نسبه ما ياتي منها نقدا الى مصر او الى غيرها تكاد تكون صفر، انما اللي بياتي قلنا الشق العسكري بيقول لك تشتري من امريكا وهو اللي يسعر ويقول لك خد شويه السلاح دول ثمنهم 1.3 مليار دولار اللي انا قلت لك عليهم، وغالبا طبعا هو بيكون كاذب ومبالغ في هذا التسعير، ويبقى برضه بيتحكم تاخد ايه وما تاخدش ايه غير اللي فلوسه معاه. نفس الامر بالنسبه للجانب الاقتصادي، يقول لك خد شويه دول اعمل بيهم بنيه اساسيه، خد شويه دول اعمل بيهم اتصالات، خد شويه دول، يبقى كل هو بيحدد الجوانب التي ينفق عليها، واحيان كتيره جدا بيبقى مشروط عنده لا وهنا تعمل لي كذا بشرط انت هتعمل انظمه اتصالات بشرط ان تكون هذه لشركات امريكيه، تيجي انت تعمل مناقصه مموله من المعونه، الدوله المصريه تعمل مناقصه لتمويل مشروع ما من هذه المشاريع مموله من المعونه، يبقى معروف مسبقا ان هذه المناقصه قاصره على الشركات الامريكيه، يبقى تجد ان هذه الشركات تتنافس فيما بينها، ولكن ما ينفعش تاخد منافس اوروبي او منافس من دول من اليابان او نحو ذلك، وبالتالي بيبقوا عارفين بيديك بالمعايير الاسعار الامريكيه التي هي من اعلى معايير الاسعار في العالم. انما هو نفسه في امريكا ممكن بعض المشروعات تنفذها عنده شركات اخرى يعني من الشركات الغير امريكيه العابره للقارات. يبقى اذا امريكا اعطتنا المعونات او هو جزء من سياستها انها معونات مشروطة. هذه المعونات بتؤثر على او الغرض منها. ما زلنا احنا بنجاوب على سؤال لماذا تعطي امريكا المعونات، قلنا المعونات العسكرية خلصنا منها، المعونات الاقتصادية باختصار لتكريس العولمة اللي مفردها الاخلاقي الحرية الغير منضبطة، اللي تفصلها الاقتصادي اقتصاد السوق الحر اللي كان نتاجه تخريب القطاع العام. واحنا اتكلمنا ربما مرة زمان في ان الاقتصاد الاسلامي من مزايانه غير منحاز لحل، اينما كانت المصلحة فثم شرع الله. طالما وجدت المعايير الشرعية وروعة المعايير الاسلامية، وبالتالي فاسلم حل ان يتواجد القطاع العام جنب القطاع العام والقطاع الخاص جنبا الى جنب. لا، امريكا عشان تدينا معونات كانت بتبني علينا، سواء هي امريكا بصفتها دولة مانحة المعونات او المؤسسات الاقتصادية الدولية التابعة عليها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فرضوا علينا سياسات الخصخصة اللي كما ذكرنا لم تراعي البعد الاجتماعي، تشرب منها الاف الناس اللي اضطروا للخروج للمعاش مبكر. غير بقى الجانب الاخر ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات الرقابية الدولية سكتت عن جريمة بيع الشركات باقل من ثمنها. طب انت بتقول انت مع الحريات ومع الشفافية ومع ليه هذه الجهات الدولية هي كمان كانت خايفة من الاعتقال؟ هذه الجهات الدولية عطت شهادات حسن سير وسلوك للنظام المصري وهو بينهب، يعني هو ياريت حتى هو بيبيع القطاع العام كان بيبيعه بسعر المثل ويقوم يدخل لميزانية الدولة، لا كان بيبيعه باسعار زهيدة جدا كما هو معلوم، وبعضها كان هناك مستثمرون اجانب ايضا اشتروا بنفس السعر اللي اشترى به نظرائهم المصريين. فيبقى هنا امريكا لما عطتنا المعونات زقتنا اكتر في طريق الرأسمالية، زقتنا اكتر في طريق الخصخصة، دمرت لنا القطاع العام. طبعا في كلام كتير محتاجين نكشفه بقى، هل امريكا كانت منعانا ان احنا نزرع قمح ولا هو النظام اللي كان خايف زيادة عن اللزوم؟ طبعا هو في جزء من المعونة بيجي على هيئة فائض السلع الغذائية عند امريكا، ده مسألة مهمة جدا. يعني جزء من المعونة قمح بتدهلنا امريكا لان عندها اراضي كتيرة جدا صالحة لزراعة القمح. طبعا احنا عارفين موضوع العرض والطلب، يعني امريكا لما يبقى عندها كل هذا المنتج من القمح وتعرضه السعر العالمي للقمح هينزل. طب هي بتقول لا، ده انا هاخد جزء ادهولك مجانا واعرض الباقي في السوق. يبقى ايه الفرق بين الامرين؟ الفرق بين لما يبقى عندك تاجر مثلا كاتب على سلعة معينة دي بعشرة جنيه، وبعدين يعمل عرض يقول لك ايه خد واحدة وعليها واحدة هدية. انت ما بتيجي تحسب الكلام انت وتقيسه بعقلك تقول يعني الواحدة واقفة عليها بخمسة جنيه، لكن هو يهمه ان يظل السعر اسمه عشرة جنيه. ليه؟ لانه هيجي في يوم ويسحب الواحدة الهدية دي، او لانه عايز الهدية دي تبقى راجعة اليه هو، يحطها يشيلها. هو ده اللي امريكا جزء من اللي استفادته امريكا من المعونة، انها تديك جزء من القمح على هيئة هذه المعونة وتحسبه عليك برضو رقم داخل ضمن الاثنين، واحد من عشرة مليار دولار او الاثنين مليار دولار، وهي في نفس الوقت تتخلص من فائض مخزون هي عايز تخلص منه عشان تحافظ على الاسعار العالمية للقمح. طب احنا عندنا في مصر اراضي زارعة صالحة لزراعة القمح، وفي مشاريع كتير اتقدمت في العصر السابق زراعة القمح على المياه الجوفية او على مياه الامطار في الصحراء الغربية او في سيناء، وده امور لابد ان احنا نحييها وندور عليها. طب خلاص يعني زي النظام السابق ده موضوع اخر، ان احنا لابد ان نحيي هذه المشاريع. لكن هل امريكا فعلا كان جزء من هذه المعونة من ضمن شروطها الصريحة او الضمنية ان احنا ما نزرعش القمح، ولا كان الرئيس السابق المخلوع خواف زيادة عن اللزوم فخايف يزرع القمح، ولا كان خايف يخسر الحجة؟ لان هو طبعا عارفين كلنا احد المواقف التي املتها عليها المعونة انه يتخلى عن العراق. وشفنا وهو كان ساعتها الرئيس المخلوع صريح جدا عدة مرات لما قال كان زمان في قطبين وكان في امريكا وفي روسيا، دلوقتي هو قطب واحد والعالم كله بيدور في فلكه، ووجه نصائح سرية وعلنية وعبر الشاشات للرئيس العراقي السابق ايضا صدام حسين انه يكشف عن اسلحته النووية وانه يخضع بلاده للتفتيش. وده جزء، تعالى لما نيجي نقول مصر خسرت ايه عشان المعونة، مصر خسرت تبعية. مصر وهي رائدة العرب ما قالتش الامريكا انت ليه رايحين تغزو العراق بدون ادلة، هو فين الادلة؟ لا ده كان بالعكس، مصر بتطالب العراق التعاون مع المفتشين الدوليين، مصر بتطالب العراق. وحتى لما امريكا حاربت بدون غطاء بقرار مجلس الامن الدولي وحبت مصر تستنكر، استنكرت الغزو العراق ولم تقل الغزو الامريكي للعراق، يعني كأن الغزو ناس جايين على القمر او جايين من حتة تانية. كل ده يعني مصر قزمت نفسها جدا خوفا على هذه المعونة. يبقى اذا مصر الامريكا فرضت علينا سياسة معينة في الانتاج، سياسة معينة حتى في الزراعة، سواء الكلام ده تم استثمارا لجبن النظام السابق او نحو ذلك، كان الشعار هو المعونة. وبالتالي انت النهاردة تقول لي خد شوية القمح دول وما تزرعش انت، دي قضية. طب تعالى المثل الانجليزي اللي بيقول لا تعطيني كل يوم سمكة وعلمني كيف اصطاد. طب احنا الحمد لله نحن من علمنا العالم كيف يزرع، وبفضل الله عندنا نهر النيل، عندنا الامطار، عندنا المياه الجوفية، وعندنا الصحراء الصالحة لزراعة هذه النوعية من المزروعات. يعني مش محتاجين حد يعلمنا ازاي نصطاد، ولكن رحنا نقول للناس اديني شوية قمح، او نقول لامريكا اديني شوية قمح او نحو ذلك. طبعا يبقى ده اللي حققته امريكا من النظام المعونة. اظن يعني انا قلت لكم انا قبل ما اجاوب على السؤال ان احنا هندخل على سؤال تاني، ماذا خسرت مصر من جراء هذه المعونة، وان الاجابة هتكون تكرار لما ربحته امريكا من هذه المعونة. مصر خسرت في هذه المعونة انها نزلت من دورها القيادي الريادي للعرب ككل، ومش عايزين نقول يعني العرب اللي كانوا ما يقدرش حد حتى لو كان يعني جاحد او كان وفي بالعهد، طبعا ما زال في كتاب وصحفيين ومن البلاد العربية يحفظون لشعب مصر مش لحكومة مصر، لان حكومة مصر بالفعل من اول ما وقعت اتفاق السلام حتى تاريخه وحتى خلع الرئيس مبارك الرئيس المخلوع مبارك، والنظام الحكم في مصر يقزم مصر. لكن هناك من يقول لا، شعب مصر شعب جاهد من اجل قضايا الامة، شعب قدم شهداء من اجل قضايا الامة، شعب كان له دور الريادة في عودة اللغة العربية الى مكانتها في البلاد التي كانت متعرضة للاحتلال الفرنسي، في الرقي بالتعليم في بلاد الخليج، هو اللي عمل النهضة البترولية اول ما اكتشف البترول في بلاد الخليج، المهندسين المصريين والخبراء المصريين هم اللي عملوا هذه النهضة. لكن بالاخر المعونة الامريكية او طريقة السياسة التبعية الامريكية التي نشأت يعني بعد حرب اكتوبر، للاسف بدل ما انت حققت نصر عسكري تستثمره انك انت تتحول الى دولة عظمى وتزديد من ارصدتك عند جميع الشعوب، لا بدأ النظام المصري يعني يتهاوى ويفقد دوره كدولة رائدة وكدولة كبرى في جميع القضايا، سواء القضايا الفلسطينية اللي مصر حفرت اسمها فيها انها الدولة العربية الاولى المدافعة عن القضايا الفلسطينية لغاية ما شفنا نظام مبارك بيحاصر غزة يعني حصار لعله اشد من حصار الاسرائيليين لها، شفنا مصر بتضحي بالعراق، ولعل البعض في الوقت ده فسره ان هو تنافس على الزعامة بين مبارك وبين صدام حسين، لكن الامر كان اعمق من كده، ومحدش ابدا او معرفش يعني لم يقل يوما يعني اكلت يوم اكل الثور الابيض، يعني ما خدش باله ان تدمير القوة العسكرية للعراق وتمزيق العراق يعني ان هذه الدول الاستعمارية سوف تنتقل الى بقية الدول الرئيسية في العالم العربي وعلى رأسها مصر، وما تقدرش تبتدي بمصر، فممكن تكون ايه بتخليها للاخر. امريكا كسبت كتير جدا من المعونة، واحنا قبلنا للمعونة كمبدأ، واللي اخطر منه شعورنا بانها في غاية الاهمية، او شعور النظام الحكم السابق شعوره بان ما يقدرش يتخلى عن المعونة خلاه يقزم دور مصر، قزم دور مصر في حاجات كتير، في قضايا الفلسطينية، في حرب العراق، في انه يروح في قضايا ملناش فيها. يعني امريكا لها مصالح في الصومال، احنا المفروض نتدخل احنا في الصومال باجندتنا احنا، لا نتدخل بالاجندة الامريكية. وحتى بطرس غالي في مذكراته بيقول، قال لهم طب حتى قوات حفظ السلام المصرية محتاجة نفقاتها قبل ما تتحرك، فقالوا له لا، ما انتوا احنا بندوكوا معونة، ولو ما اتحركتوش يبقى ممكن نقطعها عنكم. بقى كأن دي يعني اجرة لاي شيء ممكن يتعمل. الخسارة الابرز لمصر من المعونة الامريكية هو تقزيم دور مصر، وهناك خسائر اخرى نتناولها معكم بعد الفاصل ان شاء الله. المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم. كنا قد تحدثنا عن أسوأ الآثار لقبول مصر للمعونة الأمريكية، أو بطريقة إدارة مصر لتلقي المعونة الأمريكية، بتقديم دورها في العالم العربي والإسلامي، وتنازلها اختياريا وطوعا عن دورها الريادي الذي نتمنى أن تعود إليه بإذن الله تبارك وتعالى بعد ثورة 25 يناير، ولعل تلويح أمريكا بإلغاء المعونة والرد الفعل الشعبي الرائع الممتاز اللي بيقول الغوها يكون بداية ان احنا يا نلغيها فعلا، يا اما على الاقل لو جابوها يجيبوها غير مشروطة، وان كنت اشك في ان يبقى في حاجة اسمها غير مشروطة. ده الجانب السياسة الخارجية. الجانب الداخلي لم يكن باقل شرا وسوءا وفسادا من هذا الجانب. الجانب الداخلي، امريكا بتمول مشروعات في التعليم، مشروعات في الاعلام، مشروعات في المجتمع المدني، نظام الحكم الى غير ذلك. عندما دست امريكا انفها في هذا كله، بص مثلا نظام التعليم، ولعلكم تذكرون بداية حملة مناهج تطوير التعليم عن المناهج المعتادة، كانت المناهج مستقرة وكلاسيكية جدا، ويعني بدأت بمعونات أمريكية وإشراف مراكز تطوير أمريكية تطوير مناهج التعليم، والدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله وجزاه الله خيرا تصدى لكوارث حقيقية تم التراجع عن بعضها وتم تمرير بعضها، من تغيير التاريخ وحذف غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وبيان غدرهم ومكرهم وان هم خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تغيير تاريخ، تغيير عقل الامة، تغيير وعي الامة، من الامثلة حتى التي توجد في كتب في المراحل الابتدائية والاعدادية، حتى كتب الحساب والرياضيات، كتب القراءة، نماذج تكرس لصور اخلاقية غير مناسبة لمجتمعنا. واخطر يعني، وبالاضافة لده، ان التطوير باتفاق جميع المدرسين انه اثقل كاهل الطالب. يعني هم جيهم قال لك لا، ده احنا ايه، التلاميذ بيشتكوا الكتب حجمها كبير وده واحنا هنعمل لهم كتب صغيرة عشان تخفيف على الطالب. تفاجأ بانك تيجي تفتح الكتاب، الكتاب بقى صغير بس على حساب ايه؟ على حساب الامثلة المحلولة والشرح والتأصيل وذكر المبادئ والمقدمات ثم استنباط النتائج ونحو ذلك، بحيث صار الكتاب المدرسي كتاب بلا قيمة، وصارت الحصة المدرسية، واحنا دايما بننتقد يعني المجتمع بينتقد المدرسين، ولا شك ان في طائفة من المدرسين لديهم جشع لا يخرج كل ما عنده في الحصة عشان الناس تروح تاخد درس عنده، لكن المشكلة اعمق من كده. احنا النظام خلانا زي ما بيقولوا في التعبير الدارج ناكل بعض، نرمي التهم على بعض. فاحنا يجي واحد ما هوش مدرس يقوم بجرة قلم كده وبكلمة يقولها بطرف اللسان كل المدرسين جشعين، يجي مش عارف تاني يقول كل الاطباء مش عارف ايه، وده يقول كل، واحنا وتجد في النهاية يعني معظم هذه الكوارث مسؤول عنها النظام، ممكن افراد او هو اللي اوجد البيئة او المناخ الفاسد للافراد الفاسدين. انا لما يجي يتعمل كتاب مدرسي ويتوزع له خطة على قده والدرس يعني بيبطر المعلومة العلمية وما بيقولش المعلومة مسلسلة ولا ممنهجة، او يجي في مادة زي الرياضيات لا يتمرس الطالب عليها الا بحل كثير من التمارين، والمدرس يعني لو جه حلله الثلاث تمارين اللي في الكتاب خلاص كده قدم عليه بنسبة 100% من وجهة نظر الوزارة التي عينته والتي اعطته هذا الكتاب، وهذا الكتاب معدود في مراكز تطوير التعليم، مراكز تطوير التعليم التي يعني كانت بها اموال المعونة الامريكية دمرت التعليم، خرجت جيل عكس ما يزعمون تماما يعني. وهذا التخريب المتعمد سواء من الناحية الثقافية تغيير هوية الامة او حذف معلومات تاريخية في تاريخ الامة وتاريخ صراعها او نحو ذلك، او كذلك في الناحية التقنية والفنية وكثير من الكتب المدرسية، لدرجة ان عندما كان من اواخر يعني فضائح النظام السابق ان وزير التعليم في اخر وزارة قبل ان تسقط فرض اتاوة على بتوع الكتب الخارجية، اولياء الامور هم اللي ضجوا ووجدت تجارة سرية للكتب الخارجية، ولي الامر مصر يروح يشتري الكتاب الخارجي رغم ان هو خلاص استلم كتاب المدرسة، ووصل الامر ان هو مش رفاهية ولا كمال ولا شيء كمالي ولا لا، ده الناس بقى له تجارة سرية مجرمة قانونا، ويقول لك في الجرنان كده تم ضبط ولي امر معه 5 كتب خارجية مش عارف ايه. طب ليه هو راح؟ لان الكتاب المدرسي دمر تدميرا بفعل مراكز البحوث الامريكية. ده مثال التعليم، وعلى هذا فقس امريكا حطت يعني دست انفها في جميع الشؤون الداخلية، وكان منها منظمات المجتمع المدني اللي مفروض بتقول ايه بدافع عن الحريات. طب كان في معتقلين اللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 15 سنة واللي بقاله كذا، وكان في يعني مثلا الدعاء ممكن بيتمسك عدة شهور احنا مثلا لعلي ذكرت ايضا في مناسبات اخرى ان كل اخ سلفي مثلا كان بيبقى محضر شنطته، ممكن ما بيعتقلش اعتقال طويل، لكن هو مستهدف 365 يوم في السنة انه يجي ياخدوه من بيته بحملة تبقى ماشية في الشارع كده واضحة وجدا، تاخده يرميه في القسم 3 4 ايام بدون تهمة، لا تهمة قانونية ولا حتى تهمة امنية، يعني هو ما يعني مش هم عايزينه عشان قال خطبة مثلا مزعلاهم ولا كتب مقالة مزعلاهم، لا ابدا، ده اجراء طبيعي. كل المنظمات دي كانت تغض الطرف عن هذا، واللي منهم اتكلم من طرف خفي. امال ايه القضايا اللي شفنا بقى فيها كلام؟ شفنا كلام في قضايا البهائيين، شفنا كلام في قضايا الشذوذ، شفنا كلام. يبقى اذا حصل نوع من برمجة كثير من هذه المنظمات في اتجاهات الرؤى الامريكية. شفنا حد حتى القضايا العادلة اللي هم خاضوا فيها زي قضية النوبة خاض فيها بروح تحريضية، يعني انا مش هو مش رايح مثلا يعمل خدمات لاهل النوبة، مش رايح يعمق انتمائهم لمصر وهو يقول لهم طالبوا بحقوقكم ومصر كلها معاكم، لا ده صور لهم ان يعني هو بيحاول يستقطع منطقة جغرافية معينة ويساندها انها يبقى عندها نزاعات انفصالية ولو نزاعات نفسية، ان هو ان حكام مصر بيظلموا النوبة. احنا دايما انا ما بتجيش في المناسبة الا وكرر الكلام، يا اهل النوبة حكام مصر كانوا ظالمين كل الناس، النوبة وغير النوبة. وطبعا الاطراف دايما يعني مرشحة لدرجة ظلم اعلى، احنا كلنا شاعرين بهذا الظلم، لكن ما تخلوش حد يضحك عليكم، حد يستغلكم، حد يحاول يجعلكم تفطوا في عضد مصر الدولة الرائدة، مصر الدولة المحورية في العالم الاسلامي. بقول لما حد راح لهم ده احنا ما كناش نقدر نروح، لكن المنظمات دي لما راحت تبث، او كتير منها بلاش نعمم، راحت تبث روح التشرذم، روح النزعة الانفصالية، وليست نزعة الانتماء والمطالبة بالحق. ده الكلام الجميل جدا. طيب يبقى اذا امريكا استفادت عكس الفوائد، كانت خسائر لمصر. مصر بقت اتفاقية السلام مش انها ملتزمة بها التزام قانوني ولا ادبي، ده التزام امريكا مكعبلها فيه من الناحية العسكرية. بل حاجة عجيبة ان من ضمن منظومة الكلام ده ان مصر تعمل مناورات مشتركة مع امريكا. العدو الاستراتيجي الاول لمصر هو اسرائيل، والداعم الاول لاسرائيل هو امريكا. انا اعمل مناورات تدريبية قتالية مع العدو الاستراتيجي الاول ليا، عجيبة جدا، ودي لعلها من اهم الحاجات اللي عايزة تتراجع. يبقى احنا مفروض نقول للمعونة الامريكية لا، ولو مش قادرين نقولها على الاقل نقول للمعونة الامريكية المشروطة لا. يعني لو هتجيبوا معونة هنقول برضو ان امريكا دولة امتداد للدول الاستعمارية، هنوقف في القضايا العربية، هنساند فلسطين، مش هنسمح بالتدخل الداخلي، مش هنسمح باللعب في ملف النوبة، مش هنسمح باللعب في ملف النيل. والافضل ان احنا نقول لا اكرم لنا، لان امريكا لو لقيت ان المعونة ما بتحقق لهاش اي غرض تأكد تماما انها مش هتدفعها. طيب والثلاثة مليار دولار والاثنين مليار دولار نعوضهم منين؟ اولا الدخل القومي لمصر حوالي 50 مليار دولار، يعني انا بتكلم في 2% من او 3% من الدخل القومي، فالقضية مش كارثية ولا كبيرة. الامر التاني الاثنين مليار دولار لما تعيد تقييمهم تاني بالاسعار الحقيقية مش هيصفوا على مليار دولار. الامر الاخر ان امريكا فرضت علينا نمط استهلاكي نعرف نغيره فيوفر، فرضت علينا ان احنا نرتبط بشركات امريكية باهظة التكاليف نعرف نغيرها فنقلل التكلفة. الامر الاخر عندنا المعونة فرضت علينا ما نزرعش قمح، او هكذا ظن الرئيس المخلوع تطوعا من عنده، يا اما هم قالوا له يا اما هو تطوع. طب من بسرعة نزرع القمح، يبقى القمح بتاعنا من عندنا وشغلنا شباب. عندنا امريكا قالت لنا اوعوا تفتكروا نفسكم انتوا مصر ام الدنيا ولا حتى ام العرب، كنا فمحدش يتكلم على تقسيم السودان، بل ننصح حكومة اللي حصل ان مصر نصحت حكومة شمال السودان او حكومة السودان وان كان موحدا ان تقبل بالاستفتاء على استقلال الجنوب، وكان معروف ان نتيجة الاستفتاء طبعا هتطلع نعم. دلوقتي اقدر اخد ارض في السودان وازرعها مشروع مصري سوداني مشترك، اقدر ادعو لسوق عربية مشتركة حقيقية ما تنطريش فيها اسرائيل تحت مسمى الشرق الاوسط الكبير او الكلام ده كله. يبقى علينا من الان يعني قبل ما امريكا تلغي المعونات احنا نحاول نلغيها احنا، ولو مش هناخد هذا القرار على الاقل نحاول نعمل التدابير، لان الالغاء سيأتي عاجلا ام اجلا. طبعا الشيخ محمد حسان كما ذكرت لكم وجه دعوة وقال هنجمع تبرعات داخلية تسد هذا العجز في المعونة. ودي رسالة سريعة مباشرة لأمريكا أننا لن نركع، وده جزء مهم جدا من الحل، لكن ومعاه أن الشعب يوقن بأنه زي ما استرد كرامته واسترد بلاده من الطواغيت. مين اللي جاب الطواغيت دول؟ مين ثبتهم؟ مين ساعدهم؟ مين سكت على جرائمهم؟ مين 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 مين؟ هم هؤلاء. فأنت النهاردة تسترد حريتك، دفعت فاتورة لهذا لاسترداد الحرية، وتحملنا عام وسوف نتحمل أيضا من جملة الفاتورة نتخلص من هذه الذلة الأمريكية، نتخلص من هذه المنة الأمريكية، عشان بقاش لهم عندنا حاجة، عشان نعملهم معاملة الند بالند، عشان نبقى. لعل الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى كان له كلمة شهيرة، وكل واحد كان بيستعملها وفق ثقافته هو وطريقة تفكيره هو، اللي كان بيقول اللقمة من الفأس قبل الكلمة من الرأس. فدي لو وظفناها في السياق الحسن لها، بان انت كلمتك من رأسك كده كده، لازم يكون قناعتك ان كلمتك لازم تبقى من رأسك، وحيضغط عليك باللقمة فالحق اعملها من فاسك، وإلا فتجوع الحرة ولا تأكل بسديه. ده المعنى الحسن لها. لكن كان النظام السابق دايما يجيب لنا الكلمة دي في سياق، والله احنا فاسنا عويل ما عرفش ليه، ما بيطلع لناش لقمتنا، فبناخدها من امريكا، فاحنا هنقول الكلمة التي ترضي امريكا وليس الكلمة التي ترضي عقائدنا وديننا ولا التي تخرج من رأسنا. آن الاوان لكي تكون الكلمة من رأسنا ومن المقومات التي تساعدك على ان تكون الكلمة من الرأس، وهذا التعبير الذي افضل استعماله، من المقومات التي تساعدك على ان تكون الكلمة من الرأس، وينبغي ان تكون كذلك. وجدت هذه المقومات ام لم توجد؟ ان تكون اللقمة من الفأس. احيان كتير الامم لما تمر بتحديات جسام بتخرج افضل ما عندها من طاقات. اعتبر الان التلويح بالغاء المعونات الامريكية تحدي جسيم هيخلينا نعمل وننتج ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم له مشرك هدية قبلها احيانا، قبل الهدية من المشرك لما كان في مصلحة، لما شعر ان الهدية وراءها ما وراءها قال نهيت عن زبد المشركين، عن ما فضل عن حاجتك. وهذا ما تفعله أمريكا معنا تماما، تعطينا ما زاد عن حاجتها ولا تعطينا إياه إلا لأغراض هي خصم من ديننا، خصم من كرامتنا، خصم من استقلالنا، خصم من قدرتنا على التخلص من الحاجة والعوز إلى هذا الجزء الذي تعطيه لنا. نرجو أن نكون عبر هاتين الحلقتين، تلك الحلقة التي قبلها، قد عرفنا بالمعونة الأمريكية وتاريخها ودوافع أمريكا منها، وأهم ما تخسره مصر بسببها، وضممنا صوتنا إلى صوت كل من ينادي فلنعمل ولنجتهد لكي نقول للمعونة الأمريكية لا، أو على أقل الأحوال لكي نكون مستعدين للحظة التي تقول فيها أمريكا أنها لن تعطينا معونة بعد ذلك اليوم، وهو يوم يأتي قريبا إن عاجلا وإن آجلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.